بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 36: باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معلق، علق حديث أنس وحديث عائشة، أما حديث أنس فهو لعله في قصة جدته مليكة، وحديث عائشة في التراويح لعله كذلك، وسنقرأه إن شاء الله كلام الحافظ. قال الحافظ: باب صلاة النوافل جماعة. قيل مراده النفل المطلق، ويحتمل ما هو أعم من ذلك. ذكره أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وفيه: فصففت أنا واليتيم وراءه. نعم، هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وقد تقدم في الصفوف، أي في كتاب الصفوف. وغيرها. وأما حديث عائشة فأشار إلى حديثها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في المسجد بالليل، وقد تقدم الكلام عليه في باب التحريض على قيام الليل، الذي هو التراويح. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا، وفي نسخة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الزهري، لأنه يروي عن أبيه عن الزهري، هذا سند الزهري. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري، قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري، صحابي صغير رضي الله عنه، أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل بمعنى أنه يذكر ويستذكر موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعقل مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، مجها في وجهه، أي وكماذا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، ثم مج بها في وجه محمود بن الربيع. ليس هذا موضع الشاهد، إنما موضع الشاهد في القصة التي ستأتي. قال: فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم من شهدوا بدرا، لعل الله قد اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، فإنه لم يذكر أن أحدا من 313 ارتد عن دينه، بل كلهم كانوا على استقامة وصلاح وهدى وثبات حتى توفاهم الله. فهذا في دلائل النبوة، أنه أخبر أنهم مغفور لهم، فلو كان بعضهم ارتد مثلا، ارتد منهم 10، ارتد 20، 50، 100، لكان هذا نعم لا يتوافق مع الخبر النبوي أن الله قد غفر لهم، بل قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وماتوا على الإسلام وماتوا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، دليل عظيم من دلائل النبوة. ومثله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن به من أن بعض المشركين يموت على الشرك، كقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. هل هذه الآية نزلت في حياة أبي لهب أم بعد موته؟ في حياته. ما سبب نزولها؟ لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم وناداهم بنداء الأفخاذ والقبائل والعشائر حتى اجتمعوا إليه، ثم قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا على سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. فذكره الله عز وجل أنه من أهل النار سيصل نارا ذات لهب، وذكر امرأته، وامرأته حمالة الحطب وكان كذلك، فمات على الشرك، علم من أعلام النبوة. لأنه لو كان أسلم هو أو أسلمت امرأته لها شك بعض الناس وارتاب، قال: كيف الآية تقول سيصلى نارا وهذا قد أسلم ودخل في الإسلام وصار من المصلين من؟ لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من الوحي أن أبا لهب سيصلى النار، دل على أنه سيموت على عناده وكفره وشركه وجحوده، فكان كذلك. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا بضعة، إلا عددا يسيرا، عددا يسيرا هم الذين لم يرتدوا، بضعة عشر هم الذين لم يرتدوا، وأما بقية الصحابة فقد ارتدوا عندهم، عند الرافضة الاثني عشرية ومن كان على مذهبهم من الغلو في الطعن في الصحابة. والرد عليهم من جهة أن الله عز وجل قد غفر لهم، أفيكون مصير هؤلاء أنهم ارتدوا وقد غفر الله لهم وقال اعملوا ما شئتم؟ دل هذا على أن الرافضة كذابون دجالون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وهذه قصة فيها فوائد جميلة فانتبهوا لها، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم من الأنصار، كان إمامهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار. هذا فيه إطلاق المطر على الغيث، لأن بعضهم يقول: لا يقال في الغيث مطر، إنما المطر في مكان هلاك، وهذا ليس بصحيح. المطر يقال في الغيث الذي هو رحمة، وفي العذاب يطلق على هذا وعلى هذا، وإن كان الأكثر في وروده في القرآن على العذاب، لأنه قرن بذكر ماذا؟ ما حل بالأمم السابقة من عذاب. وأما في الأحاديث في لغة العرب فيطلق على ما كان رحمة وما كان عذابا. قال: يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، ومنه حديث: مطرنا بفضل الله ورحمته. قال فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، لأنه كان قد كبر وضعف بصره جدا. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، أي بدأ بصري يضعف كثيرا، أنكرت بصري أي لم يعني كأني ما أعرفه، أنكرته بمعنى أنه ليس هو البصر الذي كان معي حين كنت فتيا، حين كنت ماذا قبل هذه الفترة، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل وإذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، وادي سيل يشق عليه أن يجتازه إلى المسجد، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، أي إذا لم أذهب إلى المسجد. ليس معناها أنه سيترك الصلاة في المسجد في كل حال ولا يشهد جمعة ولا جماعة، لكن المقصود أنه سيحصل له ماذا ربما عذر في بعض الأوقات، عذر في بعض الأوقات حين يعجز عن الذهاب إلى المسجد. هذا وهو رجل قد أنكر بصره صار أعمى أو شبه أعمى، وبينه وبين الوادي بين المسجد وادي يسيل، نعم، فكيف بالبصرة؟ كيف بالبصرة الذين معهم قوتهم ومعهم كذلك أيضا أبصارهم وأسماعهم؟ نعم، قال وهذا من الأدلة على وجوب تحية، على وجوب ماذا صلاة الجماعة. قال فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. وقد ذكر أهل العلم الفرق بينه وبين عبد الله بن أم مكتوم حين قال شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني إنه أعمى فهل له رخصة؟ فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قال أهل العلم الفرق بين الاثنين أن عبد الله كان قويا وربما حمل الراية في بعض الغزوات من قوته وكذلك معرفته بالطريق، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما اشتد النهار، قال عليه الصلاة والسلام سأفعل، أي وعده بأنه يأتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى. معنى يتخذه مصلى أي يتبرك بذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام التبرك فيها جاءت بها الأدلة. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فيه فضيلة لأبي بكر كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في تحركاته في الداخل في أجزاء المدينة وأماكنها، وفي الخارج إذا ذهب إلى قباء، إذا ذهب إلى كذلك الغزوات الأسفار العمرة. ولهذا كانوا كثيرا ما يقولون جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل وأبو بكر وعمر، خرج وأبو بكر وعمر. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بعدما اشتد النهار يعني الضحى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فيه الاستئذان عند دخول البيوت، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك. هذا فيه أن الإنسان يبدأ يقضي الغرض الذي جاء من أجله، بدل قبل الحواشي، قبل الحواشي والأمور الأخرى الجانبية، يأتي للغرض الذي جاء به، جاء إليه يقضيه، وما بقي من وقت بعد ذلك ينظر كيف يصرفه. أما أن يصرف وقته في الحواشي وفي الأشياء التي لم يأتي من أجلها، فلربما ضاق عليه الوقت قبل أن يصل إلى مقصوده. هذه فائدة من هذا الحديث، أين تحب أن أصلي من بيتك، لأنه دعاه للصلاة، ثم بعد ذلك كان المجلس وكان الأكل، ونعم الطعام الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشرت له إلى المكان الذي يحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه فصلى ركعتين. فيه فضيلة المحافظة على الطهارة، فإنه لم يذكر أنه طلب ماء ليتوضأ، لا هو ولا أبو بكر، دل على فضل المحافظة على الطهارة. وقد جاء ما هو أصرح من هذا، وهو حديث ثوبان، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لأن هذا قد يقول قائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي للصلاة فيكون قد استعد بالطهارة، لكن فيه أنه كان يخرج من بيته متطهرا. وهكذا أيضا الدليل الآخر، قال وصففنا وراءه فصلى ركعتين. صففنا أي استووا صفوفا، استووا صفوفا وراءه، إما أن يكون صفا أو اثنين حسب ضيق المكان وسعته، فصلى ركعتين ثم سلم. هذا هو الشاهد من هذه الترجمة، باب صلاة النوافل جماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الضحى إلى ذلك البيت، وقد علم بعض جيرانه من الأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليهم، فكانوا بانتظاره، فقاموا وصلوا معه، صلوا جماعة في البيت، صلاة النوافل جماعة، لأنها صلاة ركعتين نافلة. وفيه الاستعداد لحضور مجالس أهل الفضل والخير، وكذلك أيضا الإعلام بذلك، لأنه اجتمع من الجيران ومن قومه وناس، دل على أنه أعلمهم وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيه. ثم سلم أي بعد الركعتين، وسلمنا حين سلم، سلمنا حين سلم، هذه استدل بها بعض الأحناف على أن المأموم يسلم مع سلام الإمام. ولهذا تجد الباكستان والبنغال والهنود ربما في الحرم في الحرم المدني أو المكي إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يكمل التسليم عن يمينه تجده قد سلم عن اليمين، ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال تجده قد سلم عن الشمال، يعني الإمام يسلم يمينا والمأموم معه، يسلم يسارا والمأموم معه عقبه تماما. فربما استدلوا بهذا الحديث وسلمنا حين سلم، ولكن هذا مفسر بالأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم فحتى يرى بياض خده عن يمينه ثم عن يساره وهم يسلمون بعده. قال فحبسته على خزير، وفي رواية خزيرة، على خزير يصنع له، خزيرة تصنع له في النسخة الأخرى خزيرة، والخزيرة طعام تشبه العصيدة. قال في الحاشية أعطينا النهاية، في النهاية لابن الأثير قال رحمه الله في حديث عتبان أنه حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيرة تصنع له. الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. واضح؟ العصيدة هي الخزيرة منزوعة اللحم، منزوعة الدسم. الخزيرة يطبخ اللحم الصغار حتى ينضج بمرق كثير بالماء الذي يناسب ماذا؟ العصيدة، ثم يذر الدقيق ويخلط فتصير عصيدة مع ماذا؟ مع اللحم. هل أحد منكم قد خزر؟ لا، فرق بين الفتة، هذا عصيد، الفتة أنك تنثر الخبز، كان هذا الدقيق، تذر الدقيق. إن شاء الله نجرب الخزيرة لكن في أيام العيد، أما الآن ما في لحم. إذا جاء العيد إن شاء الله جرب الخزيرة، أما العصيدة فهي المأكول الشعبي للأكثر اليمنيين. من ضيع أو ماذا لم يجد ما يأكل حرك القدر، قدر العصيدة، عصد وأكل. قال وقيل هي حسن من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة، إذا كان من نخالة فهو خزيرة. النخالة نخالة بعد الدقيق، فإذا هذه هي الخزيرة، لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وليس المرد الدقيق الذي هو دقيق الأبيض المقصود، دقيق الشعير، دقيق الحنطة الذي هو البر. قال: فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ثاب أي جاء ورجع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يثوبون أي يرجعون، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا من الخير. ما هذا المجلس؟ ماذا فيه؟ هل فيه نكات وضحوكات وكذلك أيضا شيء من ضياع الوقت؟ لا، فيه حديث نبوي، فيه تعلم الدين. هذه كذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس يذكر فيها العلم والخير والسنة، وتنشر فيها الآداب الجميلة. أما مجالس الناس اليوم، إما ضحك إما مزاح، وإما كذلك أيضا مجالس على غيبة ونميمة أو على شاشات ينظرون إليها، وكثير من المجالس من مجالس الصالحين إذا جلسوا يضيعونها في الكلام على الزواجة، الزواجة الزواجة الزواجة، ما معهم خبر ثاني. هذه فاكهة المجالس عندهم. الذي متزوج واحدة قال له: ها كيف؟ كيف قلبك؟ قلبك لحوحها وقلبك قوي. نعم. والذي متزوج ثنتين قال له: كيف؟ ثالثة؟ وهكذا. هذا ذهاب الوقت في مثل هذا الشيء، جعجعة من دون طحن، جعجعة أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، ما في طحين، ما في إلا راحة هكذا تدور على الفاضي، ذهاب وقت. وبعضهم يشتهي هذا الكلام، كيف كيف، وتسمعه وتظنه أنه ربما سيتزوج اليوم الثاني، وإنما هو يقضي الوقت، ضيع وقت. فخير له ولهم أن يقضوا أوقاتهم في شيء آخر ينفعهم. قال: فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ مالك بن الدخشم، ويقال الدخشن، لا أراه. مالك كان من رهطهم، من رهطهم ومن يعني ماذا أصحابهم. فقال رجل منهم آخر: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. كلمة كبيرة. أحدهم يسأل عن مالك: أين مالك؟ ما فعل؟ لماذا ما نراه في هذا المجلس، مجلس الخير، مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: منافق، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، الدفاع عن عرض المسلم وعن سمعة المسلم بالحق، الذب عن عرضه. هذه جاءت بها أدلة، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث. قال: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه التحذير من القول على المسلم بما ليس فيه، وفيه أن من غاب عن بعض المشاهد والمجالس لا، ليس ذلك بدليل على أنه ليس من أهل تلك المجالس، قد يكون شغله شاغل أو شغل، ولكن هذا دليل على إن لم يكن له عذر فهو دليل على أشياء من كسل قل شيء كسل أو عدم رضا بالمنهج والطريقة التي يسير عليها إخوانه ونحو ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الكلمة الكبيرة ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أرجع العلم إلى الله، قال ورسوله أعلم لأنه يوحى إليه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم. قال ذلك الرجل أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. وده وحديثه وجهة يعني وجهة قلبه إلى المنافقين، فجعلوا هذه قرينة على أنه منافق، لأن المجالس يكون المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذه القرينة لكن زكى ذلك الرجل، والمعنى أن هذه قرينة لها حظها من النظر، وأن الإنسان يكون مجالسا للصالحين بعيدا عن مجالس أهل النفاق، بعيدا عن مجالس أهل الباطل، بعيدا عن مجالس أهل الشر والفساد، بعيدا عن مجالس أهل الأهواء والبدع والضلالات، يكون بعيدا عن ذلك. أما أن يخالطهم ويقرب منهم ويضحكهم ويكون كأنه منهم فإن هذه قرينة تدل على أنه نعم في وجهته نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعقب عليه القرينة التي استدل بها، إنما زكى ذلك الرجل. ومن لنا بكل مخالط للحزبيين أو أهل الأهواء أو أهل الضلالات والبدع، من لنا بمن يزكي؟ من لنا بمن يزكي كل مخالط لهم؟ إنما الناس يعملون بالظاهر. نعم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولهذا نهى السلف عن مجالسة أهل البدع والأهواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار لأنه الحكم عليه بأنه منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه في توحيده، وإن كان عمله الذي يفعله من جلوسه مع المنافقين وجهة نظره إليهم وجالسته لهم هذه ليس الأمر فيها كذلك، لكن زكاه في توحيده. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، كان يزيد بن معاوية القائد في تلك الغزوة، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، يعني إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خاف أبو أيوب أن يكون هذا يتسارع الناس فيه ويتركون العمل ويتكلون على قول لا إله إلا الله ويتركون الأعمال. قال فكبر ذلك علي، يعني ثقل علي، فجعلت لله علي أي نذر إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك، سأله مرة ثانية للتأكد رضي الله عنه، إن وجدته حيا في مسجد قومه. قال فقفلت أي رجعت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. هذا فيه أن عتبان ضبط الحديث وأن محمود بن الربيع ضبط الحديث. نعم تكرار لأجل التثبيت. قال الحافظ رحمه الله قوله فأنكرها علي، قال قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وهو ما غلب على ظنه من نفي القول المذكور. وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار، وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة. لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم على الخلود، لا يدخلونها خالدين، وإن دخلوها تمحصون فيها. وقد وافق محمودا على رواية هذا الحديث عن انتبان أنس بن مالك كما أخرجه مسلم من طريقه، وهو متابع قوي جدا. المتابع هو المشارك عن نفس الشيخ، والشاهد يكون عن شيخ آخر، عن صحابي آخر. وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى انتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه، ولهذا قنع بسماعه من عتبان ثاني مرة. طيب، تكملة فوائد هذا الحديث مع آخر باب إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى.